بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يخلص محسن دي 4 أسئلة.
تفضل.
والأول بالنسبة لليلة القدر، هل هي تكون في بداية الليل أو منتصف الليل أو في آخره؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟
إن شاء الله.
بعد الوتر. السؤال الثالث، أسمعنا هنا في عمان قرروا أن منع مكبرات الصوت في الصلاة، والبعض من أنكر ذلك، قال يعني كيف صلاة وقراءة فيها إزعاج وأذى للناس، يعني ما الحكم في ذلك؟
كيف ما فهمت يعني كيف؟
يعني قرروا منع مكبرات الصوت في الصلاة، يعني الخارجية
مكبرات الصوت
بس يعني في الداخل، مختصر بالداخل المسجد.
إيه
بعض الناس أنكروا ذلك، قالوا ليش يعني منعوا؟ القراءة زينة، يعني ما في هذا أو شيء، هذا معقولة قراءة أو
طيب
غير يعني في هذا للناس؟
طيب
هذه ما في، يعني أنكروا ذلك.
طيب واضح. سؤالك الرابع.
سؤال الرابع، ما معنى دعاء اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت من زكاها، أنت وليها ومولاها وإنك على كل شيء؟ معناه متى نقول، يعني هل دعاء عام أو لها مخصصة؟
إن شاء الله.
شكور، بارك الله فيك.
حياك الله أبو محمد.
ألو.
تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
سنور والسرور.
عندي سؤال عن الزكاة.
تفضل.
عنده حساب في البنك وينزل راتبه في البنك، ويأخذ من ذا الحساب، هو ثابت، مرة يصير فوق المبلغ عالي ومرة نازل، هل هو فيه زكاة؟
إن شاء الله.
يعني أحصره ذيك الساعة وزكيه، ولا إنه متحرك ما هو ثابت؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
ولا عنده إلا ذا الراتب، ولا هو بداخل في تجارة ولا شيء، الله يعافيك.
إن شاء الله. أبشر أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. عبد القادر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، زوجتي أقسمت على ابنتها لا تغسل الصحون، ولكنها فعلت، بنت فعلت غسلت الصحون، ماذا يترتب على زوجتي يا شيخ؟
إن شاء الله يا عبد القادر.
سؤال آخر، هل سجدتي البعدي يا شيخ؟
هل
سجدتي البعدي؟
السجدتين
البعدي يعني بعد الصلاة، عندما صلاة ترقيع الصلاة
سجدتي السهو؟
سهو نعم.
أي
بعد الصلاة
نعم.
هل نتشهد أو مباشرة نسلم؟
إن شاء الله.
وشكرا يا أستاذ.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا بقي عندي الأخ عبد الله من ليبيا، وبقي له سؤال، والأخت أم محمد من أبو ظبي، لكن عندي أسئلة من الإخوة الصم كما جرت العادة أقدم أسئلتهم. يقول أحد الإخوة من الصم، يقول هل لي أن أخرج زكاة الفطر عيش، يعني رز مثلا، وهل يعني يفضل أني أضع معها شيء مثلا غير العيش، وهل يمكن أني أقول للشخص اللي أنا أخرج زكاة الفطر له ادعي لي؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، والمقصود بالطعام هنا طعام أهل البلد الذي يقتات. وما ورد في الحديث من ذكر بعض الأصناف لأن هذا كان هو الغالب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الأطعمة، ولذلك الرز الآن هو القوت، هو الوجبة الرسمية، هو الذي يأكله الناس، ولذلك لا بأس أن تخرج الرز في زكاة الفطر، ولو أخرجت الطحين بعد ما في بأس. قضية أنك تضع معه شيء هذا لا يجب، أنت مأمور بإخراج صاع من الطعام، طعام أهل البلد اللي هو الآن نحن عندنا الرز، تضيف إليه شيء من باب الصدقة ما في بأس، تضع معه زيت، تضع معه سكر، تضع معه شيء، طيب هذا خير على خير، لكنه لا يدخل في زكاة الفطر، وإنما يدخل في الصدقة، فأنت الواجب عليك صاع من قوت أهل البلد. بالنسبة لما ذكرت من طلب الدعاء من الشخص اللي تصدقت عليه أو زكيت عليه، لا ما ينبغي. لماذا؟ لأن هذه فريضة واجبة، والإنسان ما يطلب الدعاء ممن يتصدق عليه لا في زكاة الفطر ولا في زكاة المال، فما يصلح أنك تقول له ادعوا لي يعني لأني أنا أعطيتك الزكاة. أما إذا طلبت من الدعاء العام يعني في غير هذا المناسبة، يعني ما تجي تقول له ولما تعطي الزكاة تقول ادعوا لي، لا، هذا حق واجب له أوجبه الله عز وجل، فلا يكافئك عليه، يكافئك إذا هو دعا، وفي الغالب أن الناس يدعون الفقراء والمساكين، إذا وصلت لهم الزكاة والصدقات دعوا لك، أما أنك تطلب هذا منهم كأنه في مقابل الزكاة كأنه مقايضة، لا ما يصلح، بارك الله فيك. أحد الإخوة الصم يقول أنا عمري تقريبا، يعني هو يذكر بأن عمره بين 15 إلى 17 سنة، يقول ظهر في رأسي شعر أبيض، شعرات بيضاء، قالوا لي لازم تغير، ويعني يقول هل هذا فعلا صحيح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الشيب من السنة تغييره وليس من الوجوب ولا من الفرضية، من السنة أن يغير الشيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، وجاء في لفظ وجنبوه السواد، فلذلك هذه سنة وليس بفريضة، والإنسان إذا ترك الشيب ما عليه شيء، لا يكون آثما، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الشيب، بارك الله فيك، لكن إلى غير السواد، مثل الكتم، مثل يعني الألوان الأخرى اللي هي معتادة في الناس، هذا هو المشروع وهي سنة وليس بفريضة. عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول لي صديق حصلت معه قضية في سن المراهقة، يقول بأنه اغتصب طفلا، وهذا الطفل كان مريض وتوفي الطفل بعد فترة، ليس بسبب الاغتصاب وإنما لكونه مريضا، يقول هو الآن نادم ويشعر بيعني قلق شديد وشيء من هذا القبيل، يقول بأن الطفل أظن مات بعد سنتين بسبب المرض. عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن ما ذكرت من موضوع صاحبك بأنه اغتصب طفلا، لا شك بأن هذه جريمة شنعة وعمل فظيع، وهو إفساد في الأرض واعتداء على الحرمات، ولذلك لما نتأمل في الأحكام الشرعية الثابتة عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة الكرام نجد بأنهم كانوا يوقعون أشد العقوبات على من يعتدي على يعني طفل بمثل هذه، على من يعتدي على إنسان عموما بمثل هذه الطريقة، يعني أن يأتي الذكر ذكرا، ولذلك شنعوا في هذا وشددوا وبينوا فظاعة هذا الأمر، ولذلك صاحبك وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ويزيد الأمر شدة كون الطفل مريض والطفل أيضا، فهذا اعتداء لا شك بأنه غاية في الفظاعة وغاية في القسوة، نسأل الله العافية والسلام، ولكن هو يحمد الله عز وجل الذي فسح في عمره ومد في أجله وأعطاه فرصة، ربنا جل وعلا أعطاه فرصة لكي يتوب ويستعتب، الآن الحمد لله الله عز وجل من عليه بأن مد في العمر وفسح في الأجل، الآن يتوب إلى الله، واضح من خلال نقلك السؤال عنه بأنه نادم وتائب إلى الله عز وجل، لا بد أن يعلم بأن التوبة لها شروط، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، ولعله يعني هو حسب ما ذكرت بأنه كان مراهقا قد صلحت حاله واستقام أمره واستقام دينه، فالحمد لله هذه نعمة من نعم الله. ورب ذنب أو رب ذنب أدخل صاحبه الجنة كما قال بعض السلف. قيل وكيف ذلك؟ قال يفعل الذنب ثم يتوب إلى الله ويندم ندما شديدا ويجعل دائما هذا الذنب بين عينيه ويزداد من العبادة والطاعة والعمل ويترقى في مدارج الطاعة والعبادة فيكون سبب من أسباب دخوله الجنة. فلذلك يعني طمئنه وقل له الحمد لله، الله عز وجل رحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء. وبالنسبة لهذا لحق هذا الطفل، هذا بينه وبين الله عز وجل، الطفل سيأخذ حقه بين يدي الله عز وجل، لكن بالنسبة له هو الآن يصلح من حاله، يصلح من حاله ويكثر من التعبد والتأله وفق الطريق الشرعي ويكثر من الصدقات ويبر والديه ويحسن إلى أرحامه، كذلك يتعلم القرآن، إذا كان تعلم القرآن يعلم الناس يذكر الناس يوجه الناس، بمعنى أنه يعمل أعمال صالحة لعلها تكون سببا من أسباب تكميل توبته. وإلا التوبة بشروطها المعروفة المذكورة يقبلها الله عز وجل، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لسنة المغرب هل نصليها كما نصلي سنة الفجر من حيث الاستعجال؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخفف ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، وقد ثبت هذا من حديث عائشة حتى إنها قالت ما أدري هل قرأ الفاتحة أم لا. والمعنى المبالغة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خففهما تخفيفا شديدا، وكان يقرأ في ركعتي الفجر بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه في سنة المغرب كان يقرأ بسورتي الإخلاص، كان يقرأ بسورتي الإخلاص بعد الفاتح، في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. لكن ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام خففهما كما خفف صلاة سنة الفجر. لكن إذا قلنا بأن القراءة هي القراءة، قد نقول بأن سنة المغرب قريبة من سنة الفجر من حيث يعني من حيث أدائهما. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لليلة القدر هل تكون في أول الليل أو في أوسط الليل أو في آخر الليل؟ علي بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والليل يبدأ من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس، هذا هو الليل عند يعني في عند علماء اللغة وعلماء الشرع، على أن الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. وأما المساء فيبدأ من بعد العصر، من بعد العصر، هذه يسمونها مساء. أما الليل فمن بعد المغرب. ولذلك أخي الفاضل ليلة القدر هذه هي الليلة الكاملة، هي الليلة الكاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. علي من عمان يسأل يقول هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ علي بارك الله فيك، هذه من المسائل الخلافية، هل هناك صلاة بعد الوتر أم لا؟ على قولين، الراجح بأنه نعم يجوز للإنسان إذا أوتر ووجد وقتا أو فرصة للصلاة يصلي، لكن لا يوتر مرة ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وتران في ليلة. وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوتر صلى بعد الوتر ركعتين، وبالنسبة لهاتين الركعتين هما اللي جعلت العلماء يختلفون، هل هي سنة الفجر القبلية؟ وهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء، أن عائشة قالت هذا بعد دخول وقت الصبح، والواقع بأنهما ليست سنة الصبح القبلية وإنما هي سنة كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه يجوز أن يتنفل الإنسان وأن يصلي بعد الوتر بشرط أنه لا يأتي وتر مرة ثانية. علي من عمان يقول عندنا قرروا في منع مكبرات الصوت الخارجية في الصلاة واقتصروا فيها على الداخل. يقول هناك من الناس من يعني احتج أو شيء من هذا القبيل. يا علي بارك الله فيك، هذا المرجع فيها إلى الجهة المسؤولة عن المساجد، هي التي تقرر هذا، وهذه ليس لا تدخل ضمن مسائل التحليل والتحريم، ما لها علاقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده في عصره مكبرات صوت؟ ما كان في مكبرات صوت، كان يقف المؤذن على السطح ويؤذن، كذلك إلى عهد قريب. يعني الميكروفونات هذه والسماعات ما جاءت إلا من عهد قريب. فإذا رأت جهة الجهة المشرفة على المساجد الاكتفاء بالأذان والإقامة، هذا شأنهم، لأن مسألة ما لها علاقة، مسألة تنظيمية يا أخي الفاضل، مسألة تنظيمية. فقد يكون عندهم من الأشياء التي جعلتهم مثلا يقولون بهذا القول، أو مثلا ينظمون هذا العمل، قد يكون. فالمسألة ما لا يجوز للإنسان أن يدخلها ضمن يعني إساءة الظن، أو يدخلها ضمن مسائل مثلا حرب على المساجد أو شيء مثل ما نسمع. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام ما له علاقة بالتحليل والتحريم. يعني مثل ما ذكرت لك أنا، الميكروفونات هذه ما جاءت إلا من عهد قريب جدا. الناس كانوا يصلون وفي مساجد أنا أعرفها إذا جاء يصلي أغلق السماعات الخارجية، والناس يعني يقرؤون في السماعات الخارجية. فهذه المسائل يا أخي الفاضل ما يجوز للناس أن يثيروا عليها مشاكل، أو يحرضون، أو مثلا يغيرون الصدور أو شيء من هذا القبيل. هذه مسألة تنظيمية. يعني قد يقولون مثلا يصدر أمر ويمكن ينسخ هذا الأمر عندهم، يرون بأنه ممكن أنه ترجع القراءة في السماعات الخارجية، أو مثلا يقولون ممكن نضع نسبة، يعني نضع درجة لقضية الصوت، مثلا درجة لقضية الصوت. والإمام أصلا العبرة بأن يسمع اللي في داخل المسجد. الأذان نعم، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة لمن في البلد، هذا الصحيح يرفع. أما الإمام فيصلي يقرأ لمن هو في داخل المسجد، لمن في داخل. فالقضية يا أخي الفاضل ما تدخل في قضية التحريم والتحليل والولاء والبراء وشيء من هذا القبيل. لا، ينبغي للناس أن يراجعوا العلماء، وأن لا ينفردوا بالأقوال، وأن لا تدفعهم العاطفة لمثلا ممارسات أو أقوال لا يحسبون لها حساب. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يقول يعني ما معنى هذا الدعاء، وهو الدعاء هل هو من الأدعية العامة؟ أخي علي بارك الله فيك، نعم هذا الدعاء جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم يعني يا الله، هذا معنى اللهم يعني يا الله، آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. والمعنى بأن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يمنحه التقوى، يمنحه التقوى وأن يزكي نفسه. والتقوى لا شك مما أمر الله جل وعلا بها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والأنبياء جاءوا بالأمر بالتقوى، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إبراهيم فاتقوا الله. والمقصود الأنبياء كلهم جاءوا بالأمر بتقوى الله، والله جل وعلا جعل وصيته للأولين والآخر: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأنت لما تقول اللهم آت نفسي تقواها، التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى هي التي ينجي الله عز وجل بها العبد يوم القيامة من النار. قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال جل وعلا: وأزلفت الجنة لمن وأزلفت الجنة للمتقين. فلذلك التقوى مهم، وتزكية النفس، تنقية النفس من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والذنوب والآثام، سواء أعمال القلوب أعمال الجوارح. فالله عز وجل هو الذي يزكي أنفسنا. قل جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني في من الناس من يذهب يزكي نفسه ويمدح نفسه ويرى بأن هو ناج يوم القيامة، والله جل وعلا هو الذي يزكي، هو الذي يزكي سبحانه وتعالى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تعالى بعثه من جملة ما بعثه أن يزكي أنفسنا، مع ذلك كان يدعو ربه ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لأن الله تعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها بالطاعة، وقد خاب من دساها بالمعصية. أنت وليها ومولاها، لأن الله عز وجل هو ولينا، وهو الذي يتولى الأنفس ويتولى، هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو المولى، ونعم المولى ونعم النصير. أبو محمد من السعودية يقول: أنا عندي حساب في البنك ينزل فيه الراتب، يقول يعني حساب متحرك، هل فيه الزكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال حتى تكون واجبة لابد أن يتوفر فيها شرطان أو شرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب. بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده راتب شهري، الراتب هذا إذا بقي منه جزء بمقدار النصاب وحال عليه الحول، نعم تجب فيه الزكاة. أما إذا كان لا عنده راتب، لكن هذا الراتب يسحب منه شهريا، يعني ينزل هذا الشهر ويسحب كله أو بعضه، والذي يبقى دون النصاب ما عليه زكاة في مثل هذه الحالة، ما يكون عليه زكاة. بارك الله فيك. ولذلك ما عندنا شيء في الشريعة اسمه زكاة الراتب، إن بعض الناس الآن دائما يركز على يقول زكاة الراتب، لا ما في عندنا زكاة المال. زكاة المال سواء من راتب، من تجارة، من هبة، من إرث، من شيء هدية مثلا، هذا المال حتى تجب فيه الزكاة لابد أن يتوفر فيه شرط النصاب وشرط حولان الحول. النصاب هو مقدار، إما أن يحسب بالذهب أو بالفضة، ولا شك بأن الفضة أحضر للفقراء، ونصاب الفضة 595 يضرب بسعر جرام الفضة يظهر النصاب، فهذا المبلغ وما زاد وجبت فيه الزكاة، بشرط أن يدور 12 شهر قمري عربي على هذا المال ما ينقص، يعني إذا نقص خلاص انقطع الحول، إذا وصل النصاب يستأنف حول جديد، يعني يحسب حول جديد. بارك الله فيك. عبد القادر من الجزائر يقول: زوجتي أقسمت على ابنتها ألا تغسل الصحون، قامت البنت وغسلت الصحون، ماذا عليها؟ عبد القادر بارك الله فيك، على امرأتك كفارة يمين، وهذه الكفارة هي الوالد، ذكرها في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فزوجتك عليها إطعام 10 مساكين لأنها حلفت يمينا منعقدة وحنثت فيها بسبب فعل البنت ما حلفت الأم على تركه، فلذلك عليها كفارة يمين. بارك الله فيك. إذا ما استطعت على مبلغ 10 مساكين تنتقل إلى صيام 3 أيام، ولا يشترط أن تكون متتابعة، لا يشترط، في الراجح من قول أهل العلم. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، الإبرة الخاضة للحرارة تأخذ عن طريق الوريد، وهي شكلها زي المغذي لكن هي ما مغذية، خافض للحرارة،
طيب
هل بتأثر على الصيام؟ بس أخذ الزمن يعني زي ربع ساعة حتى القلص.
طيب،
والسؤال الثاني: الجهاز الوضع تحت اللسان لقياس الحرارة بيأثر برضو على الصيام؟
طيب
جزاك الله.
مرحب، فضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حبيب الشيخ، عندي سؤال. نعم. يعني إنسان إذا جاب يتيم و... جاب داروا على اسمه، يعني تبناه، هل هذا الفعل حرام؟
يعني نسبه إليه؟
نعم.
نعم طيب شال يا محمد.
سؤال ثاني، إذا صليت تراويح في أول رمضان ثم ذهبت إلى المنزل ونمت ثم استيقظت قبل الفجر بساعة وصليت بعد الركعات، هل هذا العمل صحيح؟
يعني أنت صليت التراويح؟
نعم.
ورجعت إلى البيت واستيقظت قبل الفجر وجدت فرصة أنك تصلي.
نعم.
إن شاء الله.
هذا هو السؤال.
أهلا وسهلا.
هذا الفعل صحيح. بارك الله فيك شيخ وجزاك الله خير.
وإياك بارك الله فيك. تفضل يا علي. علي. علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا شيخ عزيز.
مرحبا علي.
عندي أربعة أسئلة إذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لزكاة الفطر يا شيخ، هل يجوز أعطاء الشخص الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط وفي رمضان حتى الجمعة لا يصلي بحجة التعب ولكن يصوم وفي الأيام الثانية يصلي الجمعة فقط؟
يعني يصلي لكن بقية الأوقات يصليها في البيت؟
لا لا، ما يصلي إلا الجمعة فقط.
ما يصلي إلا الجمعة؟
أيوة، وفي رمضان حتى الجمعة ما يصلي بحجة أنه صائم وتعبان كذا، بس لكن في غير رمضان يصلي الجمعة.
طيب
السؤال الثاني، بالنسبة لقضاء الصلاة يا شيخ، الإمام أحمد الحنبل أرى أنه يشوف أنه لازم أن يقضي الشخص اللي يترك الصلاة حتى لو بدون عذر، وفي نفس الوقت أرى له قول أنه يكفر تارك الصلاة. كيف أجمع بين قوليه، يعني أنه يكفر تارك الصلاة وفي نفس الوقت يأمر بالقضاء؟ نعرف أن الكافر ما يقضي يعني.
طيب
السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة الجمعة، هل تجب، هل مثلا بعيد عن البيت، بعيد يعني مثلا 5 كيلو، هل صحيح أنه ما تجب عليه يعني يصليها الظهر في البيت؟
لكن هو داخل المدينة،
هو داخل المدينة لكن تبعد 5 كيلو، يعني لازم بسيارة، ما يستطيع إلا بسيارة يعني.
إن شاء الله.
أنا سمعت أن مثل المسجد إذا كان ما هو قريب، إذا كان بعيد ما تجب عليه.
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، يعني اللي مثلا شخص ترك الصلاة شهر كامل، هل يعتبر أنه ترك الصلاة بالكلية أم أنه يعتبر ترك الصلاة أحيانا فقط؟
شهر كامل ها؟
أيوه، هل يعتبر من النوع الأول أو الثاني؟
إن شاء الله.
ممكن سؤال أخير يا شيخ؟
تفضل.
بالنسبة الله يكرمك، إلى مثلا رحت استنجي، أنا سمعت اللي يستنجي بيد اليمين ما يجوز، حرام يعني. فطيب اللي عنده مشكلة يعني، ما أنا ما أقدر أتكل على فخذي الأيمن، فيصعب إن يدي اليسار تصل لمكان الاستنجاء وكذا، ما استطيع الا بيد اليمين، باليد اليمين اللي صار في عندي مشكله في رجلي يعني في عاقه كذا، كيف اسوي يعني؟ ما اتصل، ما يريحني الا اليد اليمنى، اليسرى ما استطيع يعني.
طيب طيب يا علي،
شكرا لك شيخ عزيز،
حياك الله. طيب عندي فاصل قصير نذهب اليه ثم نعود اليكم بحول الله، حياكم الله من جديد. ارجع الى الاسئله. نعم عندي الأخ عبد القادر من الجزائر بارك الله فيه، يسأل عن سجدتي السهو، يقول إذا سجدتهما بعد الصلاة هل أتشهد؟ أخي عبد القادر بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد الصلاة، هنا اختلف العلماء، هل يأتي بالتشهد ويسلم أم يكتفي بالسلام؟ على قولين، الراجح من قول أهل العلم أنه يسلم مباشرة ولا يأتي بالتشهد، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد بعدما سجد سجدتي السهو بعد السلام، ما ثبت هذا. وقياس هذا على ما قبل الصلاة هذا مع الفارق، يعني بعض الناس الآن يجعل هذه، يجعل السجود الذي بعد السلام يلزم منه إكمال ما بعده من السجود الذي في الصلاة، وهذا حقيقة بعيد جدا. ولذلك أخي الفاضل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد بعد السجدتي السهو إذا كانت بعد السلام بارك الله فيك، ولذلك مباشرة يسلم، يسجد سجدتين ثم يرفع من السجدة الثانية ويسلم عن يمينه وعن شماله. أم علي من السعودية تسأل تقول في إبرة خافضة للحرارة يعني تؤخذ في الوريد واستمرت تقريبا يعني فترة ربع ساعة تقريبا، تقول هل هذه تفطر؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للإبر على نوعين، إبر مغذية وإبر غير مغذية. الإبر المغذية هذه تفطر لأنها في معنى الأكل والشرب، أما الإبر غير المغذية مثل إبر خافضة الحرارة إذا لم تشتمل على مواد غذائية أو محلول أو أملاح أو شيء من هذا القبيل، وإنما فقط مجرد مضادات مضاد أو مسكن، فإن هذا لا يفطر ولله الحمد، سواء أخذتها في الوريد أو أخذها المريض في الوريد أو في العضل. أم علي تسأل عن جهاز فحص الحرارة الذي يوضع تحت اللسان، تقول هل يضر الصائم؟ الجواب لا، بالنسبة للجهاز المعروف الذي يكون في غرفة الممرض أو الممرضة أو في البيوت أيضا يضعونه تحت اللسان لفحص الحرارة، هذا لا يضر ولله الحمد الصائم، فليس كل ما دخل الفم يفطر، يعني الفم هذا له حكم الظاهر بالنسبة للصائم، الذي يفطر ما دخل الجوف، ولذلك نحن نتمضمض الآن في الوضوء، لما نتوضأ نتمضمض، فلذا يجوز للصائم يبل لسانه وشفتيه بالماء إذا احتاج إلى ذلك، فلذلك أخت الفاضلة هذا لا يفطر. محمد من الجزائر بارك الله فيه يقول يعني شخص أحب أن يأخذ يتيم ويكفله ممكن ينسبه إليه؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكفالة اليتيم عبادة وعمل صالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، قرن بين السبابة والوسطى، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على كفالة الأيتام، لكن لا يجوز للإنسان أن ينسبه إليه، لأن التبني محرم في الإسلام، كان في أول الإسلام مباحا ثم حرمه الله جل وعلا بقوله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ولذلك ما يجوز للإنسان أن ينسب لقيطا أو يتيما كفله، لا يجوز أن ينسبه إليه ويجعله باسمه، فإنه في مثل هذا الحالة أدخل شخصا على أسرته وأهله وليس منهم، لكن الكفالة نعم، وممكن يعني تختار، ممكن تبقي على اسم أبيه، وإذا ما عرف اسم أبيه مثلا، مثل بعض الأطفال الذين نجوا من الزلازل مثلا وما عرف يعني لهم أهل، أطفال صغار وما عرفوا لمن، فيختار له اسم، وجميع الدول عندها مثل هذا الإجراء الرسمي، ينتقى له اسم ويسمى، أما أنك تضيفه إليك تتبناه تجعله باسمك هذا لا يجوز ومحرم. محمد من الجزائر يقول أنا إذا صليت التراويح في رمضان ثم ذهبت ونمت واستيقظت قبل الفجر حبيت أنني أصلي، ممكن؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز لك أن تصلي، يعني شخص صلى التراويح فرجع إلى البيت نام استيقظ قبل الفجر بوقت حب أنه يصلي، طيب ما في بأس، وأنا ذكرت هذا قبل قليل وذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر صلى ركعتين، فيجوز لك أن تصلي ما شئت بشرط أنك ما توتر مرة ثانية، لأنك أوترتها مع إمام التراويح فما توتر مرتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. علي من السعودية يقول يعني زكاة الفطر هل يجوز أن يعطيها لشخص لا يصلي إلا الجمعة؟ يقول فقط ما يصلي إلا الجمعة، وحتى في رمضان ما يصليها، يقول لأنه يقول يتعب، يقول ممكن أعطيه زكاة الفطر؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص الذي يصلي الجمعة إذا كنت أنت على اطلاع عليه وأنت فعلا يعيش معك أو تعيش معه وفي معك في البيت وتقول نعم هو رجل ما يمكن أن يصلي الصلوات الخمس هذه ما يصلي إلا الجمعة، فهذا ما يستحق أن يعطى لا من زكاة المال ولا من صدقة الفطر، إنما يعطى من الصدقات العامة التي يتصدق بها الإنسان على كل أحد في كل ذات كبد رطب أجر. أما إذا كنت لا أنت تقول نشوفه في الجمعة فقط، طيب لماذا لا نفترض يا علي أن يصلي في البيت مثلا، لأنه مو متصور أنا في بالنسبة لي أنا ما أتصور شخصي يحافظ على الجمعة وما يصلي الصلوات الخمس، يعني ما يعني هذا عبث، أو يكون شخص في غير عقله وفي غير يعني إدراكه. فلذلك أخي علي بارك الله، إذا تقول لا أنا مطلع وأنا على ذلك يعني أنا قريب من الرجل وأعرفه جيدا ومن أسرتي من عائلتي، هذا ما يعطى يا أخي الفاضل، ما يعطى هذا. الفقراء والمساكين اللي ولله الحمد من أهل الإيمان من أهل العمل الصالح أولى بزكاة أموالنا وزكاة الفطر بارك الله بك، لكن هذا تتصدق عليه الصدقة العامة. ولكن أنا أنبهك يا علي أنك تنتبه، لأن مثل هذه غير متصورة، يعني قد تقول أنت والله نشوفها بالجمعة فقط. نعم كثير يصلون الجمعة لكن يصلون في بيوتهم صلوات الخمس، حتى لا يعني يكون الإنسان يحمل شيء ويسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. يمكن أنت يا علي رجل صالح وتريد الخير وتريد أن توضع الأشياء في أماكنها، فقد يسألك شخص يقول لك طيب أعطيه هذا، تقول له لا، ها، وأنت ما تدري قد يكون يصلي في البيت. فأنا حبيت أفصل لك حتى أنك تتأكد من الأمر. علي يقول أنا وقفت على قول الإمام أحمد رحمة الله عليه بأن تارك الصلاة يقضي، وقول آخر بأنه لا يقضي مع أنه يكفر تارك الصلاة، يقول كيف الجمع؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للأئمة الأعلام هؤلاء لهم روايات، فأحيانا رواية تنسخ رواية، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه من ورعه وتقواه أنه يرجع إلى الحق، ولذلك يوجد له أكثر من 4 و5 و6 روايات أحيانا في مسألة واحدة، فهذا من تعدد الروايات بارك الله فيك. علي يسأل عن صلاة الجمعة، يقول إذا كان الشخص يسكن في المدينة وبيته بعيد عن الجمعة هل يلزمه أن يحضر الجمعة؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للجمعة تجب في الأسبوع مرة واحدة، وقد أمر الله جل وعلا بشهودها والسعي إليها، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والجمعة تركها فيه نهي شديد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وجاءت أحاديث مرهبة في ترك الجمعة. ولذلك بالنسبة للصلوات الخمس يشهدها من يسمع النداء المجرد، من يسمع النداء المجرد، أما بالنسبة لصلاة الجمعة فيشهدها أهل المدينة حتى ولو بعدت مساكنهم، ولذلك كان الصحابة يأتون من العوالي أماكن بعيدة صلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أقوام يأتون من أطراف المدينة، من أطرافهم ممن هم حول المدينة يأتون يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل لابد من شهودها، والحمد لله أنت ذكرت بأن الرجل يركب السيارة، يركب السيارة، ومن فضل الله عز وجل على أهل الإسلام محبتهم لصلاة الجمعة، ولذلك تجد الناس يحرصون الصغار والكبار المطيعين والعصاة الأبرار والفجار، ولله الحمد تجدهم يعني يوم الجمعة هذا عندهم شيء ولله الحمد معظم، ولذلك يشهدون صلاة الجمعة ويشغلون سياراتهم ويذهبون إلى المساجد، وبعضهم يمشي على الأقدام استجابة لأمر الله عز وجل. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي عندي بنت أختي أخذت حب مرة في الدورة، تقول وصارت 3 أيام تنزل وسخ جوزي، هي من تجيها 15-20 يوم وأخذت، يعني مضطرة أخذت هذا الحب. أي تقول هسه أنا قام بس من العفو تطلع للتواليت تقول خيوط جوزية.
يعني أختي فاطمة، أختي فاطمة سامحيني شوي، بنت أختك أخذت حبوب؟
إيه ما رفع الدورة.
طيب والدورة ما نزلت ولا نزلت؟
لا ما نزلت، بس نزلت خيوط جوزية، تقول هل يعني أصلي لو أفطير لو شلون يعني؟
نزل عليها خيوط ها؟
أي خيوط جوزية.
إيش؟
خيوط يعني خيط جوزي يعني ينزل من عندها. طيب. هذا يعني يبطل الصلاة والصوم؟
طيب قليل الخيوط هذه ولا كثيرة؟
لا تقول بس إيش مرة هيك.
إن شاء الله يا فاطمة.
وشيخ أكو شخص صايا منصلي وحيل يعني كل الناس تحبه ولقومه توفر بسواله، هل هذا يعني أعماله مو زينة؟
ما سمعتك عدل أختي، لو تعدلين بس شوي التلفون. أعيد السؤال لو سمحتي.
أكو شخص يعني مؤمن وصايم ومصلي كل صلاة بالجامع اللي قامت وفت بالعفو بالتوالية.
مات بالتوالية.
أي.
إن شاء الله.
وأهل بالتوالية يعني هل هذا أعماله مو زين؟ هو كل الدنيا تحبه وصلاته كلها بالجامع وقرآن وظل يقرأ.
إن شاء الله.
شكرا يا أخي.
مرحبا أختي مرحبا. أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
عندي ثلاثة أسئلة وأربعة تقريبا.
أيوة.
إذا شخص نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر هل يخرج الكفارة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني ما الفرق بين الدعاء المسألة ودعاء العبادة؟
طيب.
السؤال الثالث طال عمرك السجدة في السهو هل تكون قبل التسليم أو بعد التسليم؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير هذا بارك الله فيك دعاء الاستفتاح هل للفريضة أو من السنة؟ جزاك الله خير.
مرحبا.
بارك الله فيك.
مرحبا. طيب علي من السعودية بارك الله فيه في سؤاله الأخ في سؤال يقول شخص ترك الصلاة شهرا كاملا هل يعتبر هذا من النوع الأول المخرج عن الإسلام أو من النوع الثاني؟ يا علي بارك الله فيك بالنسبة لمن ترك الصلاة شهرا كاملا عامدا متعمدا قاصدا يجرى عليه الخلاف اللي ذكره العلماء، فمن أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يكفر ما دام أنه مقر بالصلاة ملتزم لها يعني بقلبه يعتقد بوجوب الصلاة وأنها واجبة وأنها فريضة، لكن تركها مدة شهر كامل يعني تكاسلا وتهاونا وكسلا قالوا هذا مرتكب لأعظم الذنوب وأكبر الذنوب والعياذ بالله التي تأتي بعد الشرك بالله عز وجل، ولذلك عدوا هذا من أعظم الكبائر. والقول الثاني ذهبوا إلى أنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام على القاعدة المعروفة. علي من السعودية يسأل يقول بالنسبة للاستنجاء باليمين يقول أنا عندي مشكلة ما أرتاح إلا أنني أستنجي بيميني لأن عندي مشكلة في الرجل، يعني ما حكم ذلك؟ يا علي بارك الله فيك بالنسبة للاستنجاء باليمين ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم ذهب إلى كراهية ذلك، والراجح حرمة الاستنجاء باليمين، حرمة الاستنجاء باليمين. وكذلك يعني الاستنجاء طبعا في السبيلين هذا النهي ظاهره التحريم، ولذلك الإنسان لا يلجأ إلى الاستنجاء باليمين إلا إذا كانت يده مثلا اليسرى مقطوعة أو فيها كسر وعليها جبيرة أو شيء من هذا القبيل. أما قضية أنه أنا أعاني إشكالية معينة ولا أرتاح، لا هذا ما يصلح. عود نفسك يا علي على أنك ترتاح على الاستنجاء باليمين وترتب وضعك، يعني ممكن أنك تستخدم بعض الوسائل اليسار، تستخدم بعض الوسائل اللي أنت تعاني مثلا منها من جهة الرجل تستعملها حتى تحقق هذا الأمر، ولذلك تبتعد عن الاستنجاء باليمين إلا في حالة الضرورة وتستعمل اليسار. فاطمة من العراق بارك الله فيها تقول بنت أختها أخذت حبوب رفع الدورة، تقول ارتفعت الدورة لكن نزلت عليها خيوط، تقول بالنسبة لي الصلاة والصيام ما العمل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك بالنسبة لي ابنة أختك التي أخذت حبوب رفع الدورة وارتفعت الدورة ولم ينزل الدم الصريح وإنما نزل مجرد خيوط يسيرة، فالذي يظهر والله أعلم أنه هذا لا يعتبر حيضا، وإن كان بعض العلماء يقول بهذا، يقول ما دام أنه نزل في فترة الدورة كدرة أو صفرة أو خيوط مثلا أو فرازات يكون دورة، لكن ما دام أنك ذكرت مجرد خيوط يسيرة هذا لا يجعل ابنة أختك قد يعني نزلت عليها العادة الشهرية، لأن الله جل وعلا علق الأحكام المتعلقة بالحيض على وجود الدم، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذه مجرد قد تكون إفرازات معينة قد تكون بقايا شيء من هذا القبيل، ولذلك تستمر في صومها وفي صلاتها. فاطمة من العراق تقول شخص يعني صالح ومؤمن ومصلي ورجل فاضل ومحبوب عند الجميع، تقول سبحان الله مات في التواليت يعني في المرحاض، تقول هل هذا يدل على أن أعماله غير جيدة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي ولله الحمد مؤمن وصالح وتقي ويعني محبوب عند الناس، لا يجوز للإنسان أن يحكم على عليه من خلال وفاه أو من خلال حالة وفاته، فلذلك الحكم لله عز وجل، ولا يجوز للناس أن يقولوا والله ما دام أنه مات بمثل هذه الصورة يدل على يعني خبث أعماله وسوء أعماله أو أن الله تعالى لا يحبه، هذا كلام مردود وباطل. ولذلك أخت الفاضلة يوجد من أولياء الله عز وجل من أكلتهم السباع، ويوجد من أولياء الله عز وجل من مات على المزبلة، ويوجد من أولياء الله عز وجل من مات في الحمام، ويوجد من أولياء الله من مات حرقا حتى ما استطاع يغسلونه. ولذلك أخت الفاضلة هذا الكلام الذي يشاع عند بعض الناس والله أن نهاية الإنسان كيف مات في أي حالة يحكم عليه، هذا لا يجوز. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، ما يموت عليه الإنسان من دين، يموت على دين الإسلام، يموت على الإيمان، يموت على عمل صالح ولله الحمد. أما المكان هذا ليس محل الحكم على الأشخاص أو الحالة. يعني بعض الناس أختي فاطمة من الصالحين يأخذ أدوية، وهذه الأدوية تسبب له يعني مثل الحرق في الجسد، حتى إن وجهه يسود بسبب هذه الأدوية ويموت على هذه الحالة، هل نقول خلاص والله سود وجهه وهو من أهل النار والعياذ بالله؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك ما جاء في النصوص إنما الأعمال بالخواتيم، يبعث المرء على ما مات عليه من العمل الصالح وليس من الهيئة والصفة اللي يموت عليها الإنسان. بارك الله فيك، تفضل يا أم حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
كنت حابة أسأل، يعني عندي الوالد الله يكرمه،
نعم،
عندنا أخ متوفي عنده 3 أطفال بيصرف عليهم الوالد، وهو خرج يعني تقريبا سافر برا البلد الحين يعني نهائي، وأنا في السعودية.
نعم.
هو يعني أنا حابة أسأل الحكم، هو كان صح يساعدني يصرف علي يعطيني، بس هو قال إنه كل فلوس الحين حيعطيها للأيتام، يعني هو حكمه هذا يعني عادي؟ يعني كل شقاء كل تعبه ممكن سبنا مبلغ بسيط بس يعني نساعد في نفسنا في الإقامات أو رسوم في البلد بس.
والوالد يعني والوالد عنده خير، عنده مال يعني.
الحمد لله
إن شاء الله يا محمد. وأنت غير موظفة ولا موظفة؟
أنا والله يعني ما عندي يعني شهادة ثانوية، فقط شغلي بسيط يعني، يعني ما هالراتب اللي يعني راتب بسيط، وعندي 3 أطفال يعني، وصح بيساعدني ما بقصر، وساب لي مبلغ بسيط يعني أقدر أسد فيه هذا.
نعم بس. واضح أم حاتم، أبشري.
أعطيك العافية.
الله يعافيك، مرحبا. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يقول: الشخص الذي نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر ماذا عليه؟ يا أبا بدر بارك الله فيك، أولا طبعا بالنسبة للنذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وبعض العلماء يقولون محرم هذا النذر المشروط طبعا، وليس النذر الطاعة المجرد لله علي أن أصلي لله علي من دون مشارطة، النذر الذي فيه مشارطة هذا مكروه في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه إنما يستخرج به من البخيل، إن النذر لا يرد من قدر الله شيء. الأمر الثاني، من نذر نذر طاعة ومشارطة يعني قال لله علي كذا، أو نذر طاعة مجرد ولم يستطع الوفاء به، فإنه ينتقل إلى كفارة يمين في القول الراجح من قول أهل العلم. فمن نذر نذر لا يستطيع الوفاء به ويعجز عن الوفاء به ينتقل إلى إطعام 10 مساكين، إن استطاع، وإن لم يستطع يصوم 3 أيام. أبو بدر يسأل عن الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، وجاء عند الترمذي بإسناد ضعيف الدعاء مخ العبادة، والمقصود بأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هي كل عبادة مفروضة تسمى دعاء، ولذلك الصلاة دعاء والزكاة دعاء والصيام دعاء والحج دعاء والعمرة دعاء، بر الوالدين، كل العبادات التي فرضها الله عز وجل تسمى دعاء، دعاء العبادة، هذا تسمى دعاء العبادة. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، أن تسأل الله عز وجل وتقول يا رب أو اللهم أو يا الله مثلا أو ربي، هذا يسمى دعاء المسألة بارك الله فيك، ولذلك هي كلها عبادات. لكن الفرق بأن دعاء العبادة هي كل عبادة شرعها الله عز وجل هي من هذا النوع، أما دعاء المسألة فهو دعاء سؤال، دعاء طلب، مثل ما يطلب الأنبياء من الله عز وجل ويسألونه كما جاء في القرآن. بارك الله فيك. أبو بدر من دبي يسأل يقول بالنسبة للسجدتي السهو، متى تكون قبل السلام ومتى تكون بعد السلام؟ يا أبا بدر بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو من حيث الموضع محل خلاف، وصل الخلاف إلى 4 أقوال عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو دائما قبل السلام، ومنهم من ذهب إلى أن سجود السهو دائما يكون بعد السلام، ومنهم من ذهب إلى أن سجود السهو إذا كان هناك نقص في الصلاة قبل السلام، وإذا كان زيادة بعد السلام. والفريق الرابع قالوا بأن الحالات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام تطبق، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حالات السهو التي سهى فيها في صلاته يؤخذ بها وتطبق. والذي يظهر يا أخي الفاضل، وهذا الذي هو أضبط للناس والناس يعرفونه ويلتزمونه، هو أن الصلاة إذا كان فيها نقص فيكون السجود قبل السلام، وإذا كان فيها زيادة يكون السجود بعد السلام. هذه أضبط، هذا القول هو أضبط الأقوال بالنسبة لي يعني جميع الناس، جميع الناس. فإذا حصل عنده نقص في واجب من الواجبات سجد قبل السلام، إذا حصل عنده زيادة في ركن أو واجب من الواجبات سجد بعد السلام. ونبهك يا أبو بدر أن الركن ما يسقط، يعني إذا مثلا شخص نقص في صلاته ركن ما يجبر بسجود السهو فقط، لا، لابد أن يأتي بالركن ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. فالركن هو الذي تقوم عليه الصلاة، فما يجبره سجود السهو. بارك الله فيك. أبو بدر من دبي يسأل يقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح، هل هو للفريضة أو والنافلة أو للفريضة فقط؟ يا أبا بدر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح هو الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام، وليس قبل تكبيرة الإحرام، لا، وإنما إذا قال الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح. وقد وردت مجموعة صيغ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية الاستفتاح. بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحبة وليس بفريضة واجب، ولذلك إذا تركه المصلي لا شيء عليه، لكن ينقص من أجر الصلاة على قدر نقصان هذه السنة. بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة في كل صلاة آخرها سلام، واضح؟ اضبط هذا يا أبا بدر، كل صلاة آخرها سلام من السنة أن يستفتح في أولها. يعني مثلا صلاة التراويح الآن نصلي ركعتين، كل ركعتين سلم في آخرها، إذن تستفتح في أولها، كل ركعتين سلم في آخرها نستفتح، طيب الركعتين اللي بعدها نستفتح، لماذا؟ لأن سلمنا في الأولى، فهذه صلاة جديدة، صلاة جديدة. بارك الله فيك. تفضل يا عثمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخ. عندي سؤال، أنا في المسجد اللي مجاور لبيتي في إمام مسجد يعطي دروس بعد صلاة العشاء،
نعم،
فأنا أحضر لهذه الدروس، الإمام يوم أرجع للبيت وأحصل في بعض الأحاديث ضعيفة، ويقول أنه في سنة حسنة وفي سنة، في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، فتركت هذه الدروس أنا، فهل أؤثم على هذا الشيء أنا؟
إن شاء الله يا عثمان، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. طيب أم حاتم من السعودية تقول عندي أخ توفي وترك 3 أطفال، الوالد تقول كان ينفق علينا وكذا، تقول الآن الوالد طبعا سافر خارج البلد وأنا موجودة في السعودية، تقول قال بأنه سيعطي أمواله يصرف على الأولاد فقط ولا يعطينا شيء، يعني تسأل تقول أنا عندي الثانوية العامة فقط، شغلي بسيط وعندي 3 أطفال، ما حكم ذلك؟ أختي أم حاتم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للوالد تجب نفقته على هؤلاء الأولاد، أولاد ابنه، أولاد ابنه يجب عليه أن ينفق عليهم، ولا يجوز له أن يخصهم بالنفقة دون بقية الأولاد إلا إذا كان الأولاد مكتفين. فالولد الذي عنده وظيفة أو راتب أو المرأة المتزوجة التي تحت زوج يجب على زوجها أن ينفق عليه، يجب على زوجها أن ينفق عليه، لكن لابد أن ينبه الوالد إلى أن النفقة على الأولاد تنقسم إلى قسمين، نفقة فرض ونفقة فضل. الفرض هذا الضروريات والحاجيات، الضروريات والحاجيات، فهو يجب عليه أن ينفق على أولاد ابنه 3 الضروريات والحاجيات، ويعني الأشياء التي هي من ملحقاتهما. أما قضية الفضل اللي هي الهبة مثلا، لا، لابد أن يسوي بين أولاده، والمقصود أولاده اللي أنت وإخوانك وأخواتك، هؤلاء أولاد الأولاد ما يدخلون في القسمة إذا كان هناك هبة. أنتم المقصود، أنتم الذين قصدهم الشارع بقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صحيح ولد الولد يسمى ولد، لكن أنا أتكلم على جانب الهبة وجانب النفق. فعموما أخت الفاضلة أنت حرصي على أن تنبه الوالد، تقولي له يعني بالنسبة للوضع اللي تعيشين أنت فيه وأنت حريصة على مثلا يعني أن تكوني بكفاية وشيء من هذا القبيل، وأنه يقسم النفقة، يقسمها يعني يعطي هؤلاء الأولاد ما دام الحمد لله. أنا سألتك قلت لك الوالد عنده خير، قلت لي نعم، إذن ينفق على الجميع حتى يسترضي الجميع. لكن سامحيني يا أختي محاتم، إذا الوالد قال لا أنت عندك زوج ينفق عليك مع حق، أختك الثانية عندها زوج ينفق عليها مع حق، أخوك الثالث عنده وظيفة مع حق، فهو يقول أنا أنفق على هؤلاء الأيتام مع حق في مثل هذه الحالة. ولذلك المسألة هذه يا أختي الفاضلة ما تأتي بمسألة، ما تأتي بصورة يعني المخاصمة، المحاكمة، المقاضاة، هل مع حق ولا ما مع حق، لا، تأتي من خلال الاسترضاء والتلطف مع الوالد. أخوي عثمان من دبي أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا أبشر في أول البرنامج أجيب على ما سألت عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.